الترحيب بفضيلة شيخنا الشيخ محمد وبالإخوة الحضور في هذا المجلس المبارك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. ولعلنا نستمع إلى الحديث التالي معنا، وهو حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث الثاني في باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. فتفضل الشيخ سلمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت صفين؟ قال نعم، فسمعت سهل بن حنيف يقول حاء. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لرددته، وما وضعنا شيوخنا على عواتقنا إلى أمر يضيعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال وقال أبو وائل: شهدت صفين وبئست صفين.
الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث، مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، لأن الباب كما تقدم هو باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. والشاهد من هذا الحديث هو قول سهيل رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم. الرأي في الدين وهو الجزء القسم المذموم من الرأي، اتهموا رأيكم على دينكم. ثم ذكر مثالا واقعيا لإعمال الرأي في بعض القضايا مع أن الدين والشرع يخالفه، وأيهما أولى بالتقديم. هذا الحديث الذي بين أيدينا ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أربعة مواضع في هذا الموضع، وذكره أيضا في الجزية والموادعة بعد باب إثم من يعني باب إثم من عاهد وغدر، وفيه هذا المعنى في هذا الأمر. ثم ذكره أيضا في باب المغازي في غزوة الحديبية، وهذا الحديث له تعلق بالموضوع. وذكره أيضا في التفسير في سورة الفتح في قوله تعالى: من المؤمنين، أو يعني لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ذكر الحديث هذا في هذه المواضع. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى هنا: حدثنا عبدان، وعبدان هذا لقبه، وإلا فاسمه عبد الله بن عثمان. قال أخبرنا أبو حمزة وهو السكري مشهور، قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل وهو شقيق بن سلمة: هل شهدت صفين التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما؟ قال نعم، فسمعت سهل ابن حنيف يقول حاء. ما ذكره الأخ هو إحالة في الإسناد وتحويل الإسناد، وهو إسناد آخر لهذا الأثر من طريق أخرى يتفق فيه ويصل فيه إلى الأعمش. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل، وهذا شيخ آخر للبخاري غير عبدان المتقدم. قال حدثنا أبو عوان عن الأعمش، فالتقيا في الأعمش عن أبي وائل، اتحد الإسناد هنا الآن. قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، أي الرأي المجرد الذي لا يستند إلى دليل، اتهموا رأيكم على دينكم. لقد رأيتني، وهذا هو المثال الذي طبقه وأشار إليه هنا، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. أبو جندل معروفة قصته يوم الحديبية، يوم المصالحة والهدنة التي كانت مع المشركين، وهو ابن سهل بن سهيل بن عمرو، وهو الذي كان مفاوضا للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل المشركين، لما جاءهم يرسف في قيوده يوم الحديبية سنة 6 عند كتابة الصلح عن وضع الحرب 10 سنين، ومن أتى من قريش بغير إذن وليه ردوه إليه، وقال أول ما أصالحك عليه هذا، فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعه لي ونحو ذلك من الأمور، فأبى، فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم لما تم عليه من صلح ورد، وكان رده قد حز في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عليهم، عمر وسهل بن حنيف وغيرهم من تفضل هنا. طيب، فأثر في نفوسهم هذا الأثر. فذكر سهل بن حنيف هنا ماذا ما كان في يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأردته. ولا شك أن قصة الحديبية وبنود الصلح وما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، من نظر إليها بالمنظار المادي فهي إجحاف في حق المسلمين تماما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بمنظار الوحي وبما أمره الله تعالى سبحانه عز وجل. ولذلك لما قال في الحوار الذي حصل بينه وبين عمر: إني رسول الله ولن يضيعني. ولما ذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: إنه رسول الله فالزم غرزه، لا مجال للاجتهاد ولا مجال للرأي ولا مجال لتحكيم العقل. ولذلك ناسب أن يذكر هذا الحديث هنا في قضية إعمال الرأي والفكر في أمر حسم شرعا. ولذلك سماها الله عز وجل ذلك الصلح مع ما فيه من في ظاهره من إجحاف في حق المسلمين، والبنود حينما ينظر إليه الإنسان يرى هذا الأمر، سماها الله فتحا، بل فتحا مبينا. وهذا يعني جمهور المفسرين وأقوال أهل العلم على أن المراد إن فتحنا لك فتحا مبينا هي صلح الحديبة، وبالفعل كانت فتحا للمسلمين بعد ذلك الصلح، وامتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، وامتثال الصحابة رضي الله تعالى عليهم مع ما يخالف رأيهم، كان فتحا على الإسلام والمسلمين كما سماه الله سبحانه وتعالى. قال: ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. لأنه لما رد أبا جندل إلى قريش يعني لا 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 كان يعني أمر في غاية الفظاعة في هذا الأمر، وهو قد وصل ولم يتم الانتهاء من كتابة الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، والقصة معروفة. قال: وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. معنى هذا الكلام يقول إننا ما حملنا السيوف للجهاد في سبيل الله إلى أمر يعني شديد وأمر فظيع إلا أوصلنا إلى ما نريد، وهو الانتصار على العدو وعلى من نقاتله، ووصلنا إلى ما نريد إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر، وهو ما حصل من قتال بين الصحابة رضي الله تعالى عليهم في صفين. قال: وقال أبو وائل: شهدت صفين وبئست صفين. وبئست صفين لما حصل فيها من قتال بين المسلمين. هذا الحديث وهذا الكلام من سهيل بن حنيف رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، جاء مثله ونحوه عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن غيره من الصحابة. فجاء عن عمر بقوله: اتقوا الرأي في دينكم، وبلفظ: اتهم الرأي على الدين. قال: فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي اجتهادا، فوالله ما آلوا عن الحق، وذلك يوم أبي جندل، حتى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تراني أرضى وتأبى، يعني أنا أرضى بهذا الصلح وبنوده، وتأبى أنت؟ يقول: فتوقفت لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله تعالى عنه، وهذه المحاسبة للنفس، يقول إن تلك المحاورة وهي دافعها الغير على الدين، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ فلما نرضى الدنيا على ديننا؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولن يضيعني ولن أخالف أمره. فانتهى الاجتهاد وانتهى الرأي وانتهى كل شيء. عمر رضي الله تعالى عنه لشدة محاسبته قال: فما زلت أصوم وأتصدق وأعتق لما كان مني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام. استشعاره يعني نوع من يعني ذلك الموقف الذي لا يليق مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحامل له على ذلك هو الغيرة على دين الله عز وجل، فيشعر بأنه قد قصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تجاوز حدوده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه على تلك الغيرة، ولم يؤنبه ولم يعنفه عليه الصلاة والسلام. فيقول: ما زلت أصوم وأتصدق وأعتق لما كان مني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما هو ظاهر وعلاقته بذم الرأي في الدين أن الإنسان إذا حكم الشر حكما فلا مجال للاجتهاد ولا مجال للرأي ولا مجال لكن العبارة التي يستدرك بها على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو حاصل عند كثير من الناس، وهذا أمر في غاية الفظاعة والله المستعان. في قول سهل بن حنيف هنا يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لأهل العلم كلام في 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 ما هي مناسبة هذا الكلام، ولعل من صح الأقوال أو أنسبها أو أقربها والله تعالى أعلم ما ذكره الكرماني في شرحه لصحيح البخاري، قال إنهم اتهموا سهيلا بالتقصير في القتال في يوم صفين، فقال لهم بل اتهموا آراءكم أنتم في قتالكم فإني لا أقصر كما لم أكن مقصرا يوم الحديبية. فيقول وقت الحاجة فكما توقفت يوم الحديبية عن القتال في أمر هو في ظاهره يعني واضح ووقفت عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك أنا أتوقف عن القتال هنا لمصلحة المسلمين ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهي عن قتال الاقتتال بين المسلمين والقتال في الفتنة. وفي قوله هنا إننا ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه، يعني هذه السيوف وصلتنا إلى ما نريد من انتصار على العدو غير هذا الأمر وهو القتال في صفين. لماذا؟ لما فيه من شدة المعارضة بين حجج الفريقين، بين حجج هؤلاء وأولئك. فحجة علي رضي الله تعالى عنه وأتباعه ما شرعه الله تعالى من قتال أهل البغي حتى يرجعوا للحق، وهذا واضح. وحجة معاوية وأتباعه أن ما حصل من قتل عثمان رضي الله تعالى عنه ظلما ووجود قتلته بأعيانهم في عسكر علي رضي الله تعالى عنه، فعظمت الشبهة بين الفريقين، فكان لهؤلاء شبهة ولأولئك شبهة، ولمن توقف وهم الذين يعني حصلوا السبق وحصلوا الموافقة لمراد النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم رأوا أن القتال قتال فتنة فتوقفوا. الذي نستفيده من هذا الموقف وهو في غاية لهم الأهمية ولعل الشيخ إن شاء الله يعلق على هذا الموضوع هو إعذار الصحابة بعضهم لبعض في أمر فيه قتال، فالذين قاتلوا ما يعني شغبوا على من خالفهم في القتال لأن لهم وجهة نظر ولهم حجة ولهم شبهة، والذين قاتلوا مع معاوية أيضا ما شغبوا على الآخرين وقالوا إنهم مبتدعة وإنهم خوارج وإلى غير ذلك كما يحصل عند بعض الناس، والذين توقفوا أيضا عذروا هؤلاء وأولئك. وهناك نصوص كثيرة يعني لهؤلاء الذين توقفوا عن القتال وهم قلة من الصحابة رضي الله تعالى عليهم، سعد وابن عمر وأنس وغيرهم مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عليهم الذين توقفوا في القتال، وكان مما حصل بينهم من حوار وهو الكلام فيه يطول لكن إشارات أن علي رضي الله تعالى عنه عاتب بعض الصحابة قال يعني ما رأيت مثل تأخرك عن قتالنا، قال والله لو كنت في شدق الأسد لتمنيت أن أكون معك. أسامة رضي الله تعالى لتمنيت أن أكون معك لكن هذا الأمر لم أره، فعذره علي رضي الله تعالى فعذره وقبل اعتذاره ولم يعنفه ولم يوبخ ولم يقف منه موقفا يعني أقل شيء الغضب عليه في هذا الأمر. والآخر لما قال له ألا تقاتل الفئة الباغية قال لو عرفت الفئة الباغية لما سبقتني أنت وأصحابك على قتالها. فالأمر بالنسبة للقتال في صفين هناك من تبين له أن الحق مع علي فقاتل مع علي رضي الله تعالى عنه وهو معذور في ما قام به، ومن رأى أن الحق مع من طالبت قتلت عثمان فمعه حجة ومعه شبهة وهو معذور فيما ذهب إليه. ومن وفقه الله عز وجل بالتوقف عن القتال في هذه الفتنة فهو أسعد الفريقين بالسلامة وموافقة النصوص التي جاءت في هذا الموضوع. فالشاهد هنا قال أن غير هذا الأمر الذي حصل في قتال صفين وبئسة صفين لما حصل فيها من قتال وفتنة بين المسلمين. كالمتبع يعني يظهر لنا من خلال هذا الحديث أولا اتهام الرأي والحذر منه في مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأمر الآن للأسف العصرانيين وغيرهم أن الذين يقدمون آراءهم واجتهاداتهم على قال الله قال رسوله أو مخالفة النصوص الشرعية برأي فلان أو بالمصلحة الفلانية أو بالغرض الفلاني أو بفتوى فلان بقول شخص. الله عز وجل أنزل الكتاب والسنة ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فالحكم بين المختلفين هو الكتاب والسنة، لا أن نجعل كلام الفقهاء والمفتين أنه يعني مساويا لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ونعارض النصوص بمثل مثل هذه الفتاوى. والكلام في هذا الموضوع يطول. الأمر الثاني أن الدين ليس بالآراء، الدين قال الله قال رسوله، الدين من الوحي المعصوم. بل والله إن الإنسان لا يتعجب حينما يتأمل أن الله عز وجل في العديد من الآيات يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاتباع، اتبع ما أوحي إليك، استقم كما أمرت، لا تتبع أهواءهم. سبحان الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا النبي صلى الله عليه وسلم في العديد من الآيات يؤمر بالاتباع ولا يلتفت إلى أهواء الذين لا يعقلون لا يعلمون، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الوحي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. فالدين ليس بالآراء ولكن بالنصوص، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهرها، لأنه هو الذي جهة التراب وجهة الأوساخ وجهة الأذى، أما أن نمسح ظاهر الخف ما علاقة ظاهر الخف بالأذى والنجاسة، لكن هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كانت السنة. الأمر الثالث النهي عن القتال في الفتنة، وهو عند عدم تبين الحق. إذا لم يتبين الحق فليتوقف الإنسان. والقتال في الفتنة جاءت فيه النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي صريحة في هذا المعنى. في النقطة السابقة أن الدين ليس بالآراء، يقول الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه، وهي كلمة في غاية الأهمية، يقول: العلم ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يجي عنهم فليس بعلم، وما لم يجي عنهم فليس بعلم. هذا هو الأصل الذي يؤخذ فيه. أيضا كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: القياس عند الضرورة لا يلجأ إلى القياس، وهو إعمال الرأي. القياس هو إعمال للرأي إلا عند الضرورة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ومع ذلك فليس العامل برأيه على ثقة من أنه وقع على المراد من الحكم في نفس الأمر، ولكنه اجتهاد، وإنما عليه بذل وسع في الاجتهاد ليؤجر ولو أخطأ. فإذا بذل وسعه للوصول إلى الحق حتى وإن أخطأ فإنه مأجور على هذا الاجتهاد، وإن أصاب فله أجران كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه ألا يحمل الناس ويجبرهم على اجتهاده وإن كان يراه صوابا. يعني اجتهد في مسألة فليس من حقه أن يجبر الناس على اجتهاده، حتى وإن يرى يقول هذا هو الصواب وهذا الذي أدين الله سبحانه وتعالى عليه، لكن هذا اجتهادك وعليك أن تحترم آراء الآخرين ولا تحملهم على رأيك ولا تخطئ من خالف رأيك أو يشنع عليهم ولا يعذرهم في اجتهاد خالفوه فيه. فهذه من علامات أهل الأهواء، أن يرى رأيا ثم يحمل الناس عليه، ومن خالف هذا الرأي بدعه أو فسقه أو ضلله إلى غير ذلك من العبارات التي لا تخفى على الجميع. ومعروف مقولة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول: كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب، فلا بد أن يكون هناك مساحة للاجتهاد، لأن ترى الأمر ليس قطعا، ليس نصا صريحا، وإنما هو اجتهاد. فما دام اجتهاد يبقى هو يعني في درجة الظن ويحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، وأنت معذور فيما بذلت أصبت أو أخطأت، لكن ليس من حقك أن تحمل غيرك على ما رأيته أنت من هذا الاجتهاد. وبناء على هذا، فكلما ازداد الإنسان علما كلما كان ازداد إعذارا لمن خالفه، كلما ازداد علما، لأنه يعني مآلات النصوص ومآخذ النصوص والدلالات وهذه مساحتها واسعة، فكلما ازداد الإنسان علما عذر من خالفه وعرف أن له مقالا وله في احتمال، أو قد تكون مسألة من مسائل اجتهادية التي يمكن أن يقبل فيها يعني الاجتهاد الآخر إلى غير ذلك من الأمور. على عكس كما يسمى بأبي شبر، يحمل نصين أو يحفظ نصين أو ثلاثة، ويريد أن يحمل الناس كلهم على ما عنده من هذا العلم، ومن خالفه فهو مخالف للسنة، فهو خارج من الملة، أو نسأل الله العافية قد يصل إلى هذه الدرجة، نسأل الله العافية والسلام. أيضا من هذه يعني ما يدل عليه هذا الحديث أن العلماء ذموا الرأي المذموم، ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: قال الطائفة عن الرأي المذموم هو القول في الاعتقاد بمخالفة السنن، أن يقول قولا في الاعتقاد يخالف السنن، لأنهم استعملوا آراءهم وأقيستهم في رد الأحاديث، يعني كالصفات والشفاعة ونحوها، وهذا قول لطائفة. والقول الثاني هو القول في الأحكام بالاستحسان والتشاغل بالأغلوطات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ورد الفروع بعضها إلى بعض دون ردها إلى المحكمات وإلى الأصول والسنن، ورد الأحاديث بهذا الأمر، الاشتغال بالفروع دون الرجوع إلى الأصول والمحكمات والنصوص الشرعية في هذا الأمر، وهذا يكثر عند متعصبة الفقهاء المتأخرين. وأيضا قال ابن عبد البر: ليس أحد من علماء الأمة يثبت عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ثم يرده إلا بسبب، إلا بادعاء نسخ أو معارضة أثر أو إجماع أو عمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك بغير ذلك لسقطت عدالته. رد النص بغير حجة لسقطت عدالته عن أن يتخذ إماما، وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك. فالعلماء الذين يعني قد يكون لهم يعني اجتهادات في بعض الأمور، عندهم شبه وعندهم معاذير، يعني لا يمكن أن يوجد مسلم وعالم من العلماء يرد الحديث من أجل أنه حديث إلا لشبهة عنده، فلا بد من إعذارهم. نعم لا يتابعون في مخالفة السنة، لكن لا بد أن نلتمس لهم العذر فيما حصل منهم. وكتاب رفع الملام أنموذج للتعامل مع العلماء وفي المسائل التي تم فيها الخلاف بين أهل العلم، لا يخفى على أحد من طلبة العلم. هذه يعني ما تيسر حول هذا الحديث، والاستدراكات والتعقبات عند شيخنا جزاه الله خيرا، بارك الله فيه وأحسن إليه، فتفضل. بارك الله
الشيخ إذا حفظنا هذا القدر والله يكفي حل بعضهم
في بعض. جزاك الله خير. لا نسمع منك. بارك الله
فيه أو فيما حوله. ما في زيادة، لكن قصة أبو الجندل هذه والله أنها مسارق قضايا، ولا يتصور أحد منكم إلا استغرب أن الصحابة يسلموا. الله، هذا رجل من زمان وهو محبوس عند المشركين يعذبونه عذاب النكرة، وجاء يرصف حديدي والصلح لم يتم، وسهيل رضي الله عنه قال لمسلم: لا أصالحك حتى ترد هذا. قال: إنا لم نكمل الصلح بعد. قال: والله لا أصالحك حتى ترد. الرجل يصيح يقول يا مسلمون تردوني إلى المشركون المشركين يفترونني عن ديني.
الله الله.
عمر رايح جنبه ويعطيه يعطيه مقبض السيف يقولوا إنه المشركون أرواحهم كأرواح الكلاب. مقبض السيف يقول له هكذا
يبيه يأخذ السيف
ويضرب أبوه. والله إن صراحة المسألة ما يمكن يتصور الإنسان. مثل ما قال رسول الله لك مخرجا فعل له الله مخرجا
الله
مسألة أبو بصير الله عنه. والله إن الإنسان إذا فكر فيها يعلم أن مسألة الصلح بين المسلمين وغيرهم أنه أمر ليس بجيد وأنه أيضا يحصل بمجرد إشارة. الصلح لم يتم بعد ولكنه وضعت بنوده وما بقي إلا كتابة الوثيقة. فلو كان يمكن هذا رجل يرد إلى المشركين قد يفتنونه عن دين. هذا احتمال وارد قد يفتنونه عن دين. وقعت الكثير من مثله من فتن عن دينه. فلو كان هناك رخصة أو أي وجه لأن ينقض هذا الصلح الذي لم يتم بعد حتى الفقهاء ينصون على أن الكافر الحربي الذي يقاتل المسلمين لو أشار له المسلم إشارة قال له تعالى أذبحك هكذا ينصون قال له تعالى أذبحك هو ما يعرف اللغة ظن أنها صلح فنسأل على ذلك أنه يجب عليه أن يفي له بذلك.
الله الله.
يجب عليه أن يفي له بذلك. أيضا يتبين من تلك القصة والقصة فيها عبارة كثيرة. علم أبي بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه اشتعلت فينا رضي الله عنه. وكما قال الشيخ بنود الصلح ما يمكن أن تستساغ إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود. راح لأبي بكر قال لسنا على الحق ويزيدك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنهم سيدخلون المسجد الحرام.
نعم وعد.
سيدخلون المسجد الحرام. فهو قال هذا قال لك هذا العام أو غيره. قال إنه رسول الله وإنه لن يضيعه فلسم أرسله. الغريب أنه لما راح النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس الكلمة. تواطؤ قلوب غريب سبحان الله. بين أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا مسألة صفين وحقيقة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في نهاية الأمر تبين أن علي رضي الله عنه هو الطائفة التي معها الحق من الطائفة الأخرى هي التي على خطأ. لكن ليس هذا حكما على أفراده. ليس كل من مع علي رضي الله عنه نيته صالحة وليس كل من مع معاوية رضي الله عنه نيته فاسدة. هذا في الجملة هؤلاء تبين أنهم على الحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمارا تقتله بيئة الباغية. ولذلك ابن عمر أسف على أنه تخلى بعد ما علم أنهم قتلوا عمار. أيضا أنصح نفسي وطلاب العلم أنه إن لم يفتهم من العلم إلا المشاشرة فما فاتهم شيء. من الصعب على الإنسان أنه يقرأها بكتب التاريخ إلا أقل شيء يحصل عنده غل أو شيء على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ مرة النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ما يمكن أن تذكره أبدا. يقولون إن معاوية هو باب الصحابة.
الله
ما الكسرة دخل علي بالسوء. حتى وهم في هذا الحال وفي الحرب كان معاوية كل ما أشكل عليه شيء يرسل إلى علي رضي الله عنه يسأله يرسل إليه السؤال وعلي رضي الله عنه يرد عليه. اجتهادهم كما قال الشيخ اختصارا هما متفقان أنه لا بد من أخذ بدم عثمان. لكن علي رضي الله عنه كان أفقه فكان يقول الناس في موجة من الفتنة واتركوا الأمر حتى يستتب وترسوا الخلافة، يأخذون واحد واحد ويقتلون، ما هناك أحد أبدا مهمل لدم عثمان ولا يستطيع. ومعاوية رضي الله عنه كان يرى الاستعجال بذلك، وهو فقه أيضا كما شهادة ابن عباس وغيره أنه فقه. إن هذا هو جوهر الخبر. أيضا كلمة سهل بن حنيف إلا أسلمنا إلى أمر نعرفه، ليس كل أمر نعرفونه، ليس كل مرة هو الغلب الظاهر للمشركين والنصر، ليس هو دحر المشركين فقط، غلب النصر أو إلى أمر نعرفه أي أمر واضح، قتال لا شبهة عندهم فيه، من مات فيه فهو غير متردد، ومن حي فيه فهو غير متردد، هذا هو اليقصد. أمر نعرفه سواء كان لنا أو علينا، لكن في كلا الحالين على خير. أيضا قول ابن عبد البر اللي قال عن في القياس،
نعم،
ويقصد الشافعي، ويقصد من كان أهلا لذلك. ليس كل حد مفتوح له باب الاجتهاد، وليس كل حد مفتوح له باب الاستنباط
الاجتهاد،
إنما له أهله. ولكن جميع الناس ليس لهم رخصة في مخالفة النص أبدا، لكن الناس في تقسيم الشرع شخصان، عالم ومتعلم، وما سوى هذين من جنس الحيوان، من جنس الحيوان صراحة. العالم يعمل بما علمه الله ويعلمه، والمتعلم يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر لا غير. فإذا شخص لا هو عالم ولا هو متعلم ليس له دخل في دين الله عز وجل أصلا، ليس له دخل، يعني ملعونة ملعونة فيها إلا من ذكر الله ما ولا، وعالما ومتعلما، هذا هو معناها من كان أهلا لذلك، كان أهلا لذلك. وكانوا يقولون، كانوا عند اجتهادهم يقولون إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمسلمين، ما نحن بمسلمين، يقين إنما هو في إعمال نصوص محدودة، هي النصوص القطعية، وإن كانت غير قليلة، فمن يقللها ويقول قطعيات قليلة ويريد أن يتصور من ذلك إلى مخالفة النصوص والخروج عنها غير صحيح. فصاحب العلم الذين يستنبطونه منه يستنبط يجتهد يبذل وسعة، إن شاء الله تعالى إن أصاب الحق فله أجران، وإن أخطأ الحق فله أجران، لكن إنما ذلك لأهل العلم. وأما غيرهم من المتعلمين وظيفتهم وما هم متعبدون به أن يسألوا أهل العلم، يسألوا يرجعوا إلى أهل العلم. طام اليوم الكبرى اللي وقعنا فيها، واحد أمس ضايع، شاب ضايع مات، يتوب اليوم وغدا إذا هو يؤلف يرد على رؤساء العلم، يؤلف يكتب ويخطب ويصوي، هو لم يذق طعم العلم أصلا، والله صراحة صارت مشكلة كبيرة إن شاء الله عز وجل.
الله المستعان. جزاك الله خير.